أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل الكلام. وكانت النتيجة عدم إمكان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ويستثنى منها موردان يمكن ويجوز فيهما التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه، وإن شاء الله نحاول أن نتطرق لهذين الموردين إذا شاء الله تعالى. إذن ندخل في تنبيه هذا ما قلنا وما ذكرناه في الدرس السابق. قلنا تنبيه، نعطي لهذا التنبيه عنوان كيفية التحفظ المولوي على القيد. كيفية التحفظ المولوي على القيد. نذكر في هذا التنبيه، نقول قبل الحديث عن حالتي الاستثناء لا بد من ذكر أمرين، وقلنا يستثنى منها موردان: النتيجة عدم إمكان تمسك بالعام في شبه المصداقية، ويستثنى منها موردان. إذن عندما وصلنا إلى عدم إمكان تمسك بالعام في شبه المصداقية، ما هي النتيجة؟ النتيجة لا في الشبهة المفهومية ولا في الشبهة المصداقية يمكن التمسك بالعام في الشبهة إلا في قسم واحد، وهو القسم الرابع من الشبهة المفهومية. أما أقسام الشبهة المصداقية فجميع الأقسام لا يمكن التمسك بها بالعام في موارد الشبهة، في موارد الشبهة المصداقية. إذن لا القسم الأول ولا الثاني ولا الثالث من الشبهة المفهومية نتمسك أو يصح التمسك بالعام في موارد الشبهة، طبعا بخصوصها وبعينه، الفرد المشكوك بخصوصها وبعينه أو مورد الشك بخصوصها وبعينه. إذن لا القسم الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الأقسام الأربعة من موارد من أقسام الشبهة المصداقية، فيبقى فقط عندي يبقى قسم واحد وهو القسم الرابع من الشبهة المفهومية. إذن الآن نحن وصلنا إلى هذه النتيجة ودخلنا في هذا التنبيه. إذن عندي موردان مستثنيان من هذه النتيجة، وهي عدم إمكان تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. يوجد موردان يمكن أن نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ما هما الموردان؟ سيأتي الكلام عنهما إذا شاء الله تعالى. لكن الآن ندخل في تنبيه وهو تحت عنوان كيفية التحفظ المولوي على القيد. قبل الحديث عن حالتي الاستثناء لا بد من ذكر أمرين، الأمر الأول والأمر الثاني. الأمر الأول: التحفظ المولوي على قيد الوجوب. إذن الأمر الأول التحفظ المولوي على قيد الوجوب، على قيد التكليف، على قيد الحكم، على قيد الوجوب في المثال. إذن كيفية التحفظ المولوي على قيد الوجوب. إذن عندي كيفية التحفظ المولوي على القيد. نذكر قبل الحديث عن حالتي الاستثناء لابد من ذكر أمرين، الأمر الأول والأمر الثاني. الأمر الأول هو التحفظ المولوي على قيد الوجوب، والأمر الثاني أيضا له عنوان الحكم كلي أو شخصي، بين قوسين العنوان قضية حقيقية أو خارجية. إذن ندخل في الأمر الأول، التحفظ المولوي على قيد الوجوب. إذا ثبت أن قيدا له دخل في الملاك بنحو قيد الوجوب، أي أن الملاك مقيد بنحو قيد الوجوب، قيد الوجوب مقابل قيد الواجب، إذن إذا ثبت أن قيدا له دخل في الملاك بنحو قيد الوجوب بين قوسين، أي أن الملاك مقيد بنحو قيد الوجوب، فإن التحفظ المولوي بين قوسين، فإن المولى يتحفظ، فإن التحفظ المولوي أو إن المولى يتحفظ على القيد بأحد طريقين. إذن إذا ثبت بأن قيدا ما أو بأن هذا القيد له دخل في ملاك على نحو قيد الوجوب، فإن المولى يريد أن يتحفظ على هذا القيد، يريد أن يحقق هذا القيد، يريد من المكلف أن يأتي بهذا القيد، يريد عدم إهمال هذا القيد، يريد إيجاد هذا القيد، يريد التحفظ على هذا القيد. وهذا القيد قلنا له دخل في الملاك، فالتحفظ على القيد هو تحفظ على الملاك بالتأكيد. إذن نقول إذا ثبت أن قيدا له دخل في الملاك بنحو قيد الوجوب، أي أن الملاك مقيد بنحو قيد الوجوب، فإن التحفظ المولوي أو أن المولى يتحفظ، فإن التحفظ المولوي بين قوسين المولى يتحفظ على القيد بأحد طريقين، الطريق الأول والطريق الثاني. الطريق الأول هو يتحفظ على القيد عن طريق التقييد، والطريق الثاني الإطلاق للتحفظ على القيد عند المولى. عند المولى طريقان، أو يوجد طريقان عند المولى، الطريق الأول التقييد والثاني الإطلاق، فيتحفظ على القيد المولى يتحفظ على القيد إما بالتقييد أو بالإطلاق، كيف سنبين. الطريق الأول التقييد، كيف يتحفظ على القيد بالتقييد؟ القضية واضحة. إذن الطريق الأول التقييد بأن يجعل الحكم مقيدا بذلك القيد، أي يجعل المولى خطابه مقيدا بحال وجود ذلك القيد. لا ننسى عندنا الحكم أو مبادئ الحكم في مرحلة الجعل. ماذا عندي؟ عندي ملاك، إرادة، اعتبار أو صياغة، وعندي خطاب. الخطاب هو المبرز، المبرز للملاك أو المبرز للإرادة أو المبرز للاعتبار والصياغة. وقلنا بأن الاعتبار والصياغة لا يعتبر عنصرا أساسيا في الحكم، لكن اعتاد العقلاء على أن يجعلوا هذا عند، أي يجعلوا الاعتبار والصياغة عند إصدار الأحكام أو عند تحقق ملاكات وإرادة هذا الملاك وإرادة إبراز هذا الملاك والإرادة، فجعلوا هذا العنصر الثالث وهو الاعتبار والصياغة. هذا كلام سابق ويأتي ربما في مراحل لاحقة. إذن عندي المولى للحفاظ على الملاك، أي للحفاظ على الملاك فلا بد أن يأتي بالقيد، لا بد أن يحافظ على القيد. إذن للحفاظ على القيد لابد أن ينتج أحد طريقين، أو يحافظ على القيد بأحد طريقين. الطريق الأول التقييد والثاني الإطلاق. التقييد بأن يجعل الحكم مقيدا، هذا الطريق الأول. التقييد بأن يجعل الحكم مقيدا بذلك القيد، أي يجعل المولى خطابه مقيدا بحال وجود ذلك القيد، وبذلك سيكون الموضوع كالفقير مثلا في المثال كالفقير، وبذلك سيكون الموضوع بين قوسين كالفقير مقيدا بذلك القيد كالعدالة أو عدم الفسق. وفي هذا الوجه، في هذا الطريق، في هذا الوجه من التقييد، ماذا فيه؟ نضع نقطتين شارحة ونقول من كلام المولى وخطابه لا يمكن إحراز القيد بين قوسين العدالة وعدم الفسق، هذا في المثال لا يمكن إحراز القيد في هذا الفرد أو ذاك أو غيرهما من أفراد الموضوع. لاحظ، من كلام المولى، من نفس خطاب المولى، من نفس كلام المولى عندما قيد الفقير بالعدالة، هل يمكن أن نحرز القيد في زيد أو في عمر أو في بكر بالاعتماد على خطاب المولى، أو نحن نتصدى لإحراز القيد كأشخاص وقضية خارجية نحن نتصدى ونتحقق منها ونحرزها؟ لاحظ، في هذا الخطاب إذن المولى قيد بقيد العدالة أو بقيد عدم الفسق عن طريق التقييد، فقيد الخطاب. وفي هذا الطريق، وفي هذا الوجه من التقييد، وفي هذا الطريق الأول، فإننا من كلام المولى ومن خطاب المولى لا يمكن أن نحرز القيد في هذا الفرد أو ذاك الفرد أو غيرهما من أفراد الموضوع. لاحظ، لا يمكن أن نعلم بالقيد في زيد أو في عمر، بزيد أو بعمر، أو في زيد أو في عمر من خلال الخطاب. الخطاب لا يكشف أن زيدا عادل أو أن عمرا عادل، لا يكشف الخطاب، لا يدل على هذا. إذن نقول من كلام المولى وخطابه لا يمكن إحراز القيد بين قوسين العدالة وعدم الفسق في هذا الفرد أو ذاك أو غيرهما من أفراد الموضوع، وعليه يكون على عاتق المكلف. لاحظ، يكون على عاتق المكلف إحراز، يكون على عاتق المكلف إحراز القيد أي العدالة وعدم الفسق. المكلف هو الذي يحرز، يعني المولى لم يتصدى إلى إحراز أو لم يتصدى لإحراز القيد لإحراز عدالة زيد أو عمر أو بكر، وإنما قيد الحكم بالعدالة وترك القضية على عاتق المكلف، هو الذي يطبق. أين تنطبق العدالة؟ هل زيد عادل؟ هل عمر عادل؟ هل بكر عادل؟ وعليه يكون على عاتق المكلف إحراز القيد في هذا الفرد أو ذاك أو غيرهما من أفراد الموضوع أو من أفراد الفقير في المثال. إذن هذا هو الطريق الأول. واضح الطريق الأول؟ إذن قلنا الأمر الأول التحفظ المولوي على قيد الوجوب، إذا ثبت أن قيدا له دخل في الملاك بنحو قيد الوجوب، أي أن الملاك مقيد بنحو قيد الوجوب، فإن التحفظ المولوي المولى يتحفظ على القيد بأحد طريقين. الطريق الأول التقييد، بأن يجعل الحكم مقيدا بذلك القيد، أي يجعل المولى خطابه مقيدا بحال وجود ذلك القيد، وبذلك سيكون الموضوع كالفقير مقيدا بذلك القيد كالعدالة أو عدم الفسق. وفي هذا الوجه أو هذا الطريق نقول، في هذا الوجه وفي هذا الطريق نقول من كلام المولى وخطابه لا يمكن إحراز القيد العدالة أو عدم الفسق، لا يمكن إحراز هذا القيد في هذا الفرد أو ذاك أو غيرهما من أفراد الموضوع، وعليه يكون على عاتق المكلف إحراز القيد كالعدالة وعدم الفسق في المثال، في هذا يكون على عاتق المكلف إحراز القيد في هذا الفرد أو ذاك أو غيرهما من أفراد الموضوع أو من أفراد الفقير في المثال. هذا الطريق الأول. إذن الطريق الأول هو التقييد. الطريق الثاني الإطلاق، بأن يجعل، أي المولى يجعل، بأن يجعل الحكم يجعل الحكم مطلقا، يجعل الحكم مطلقا غير مقيد، غير مقيد بذلك القيد. الطريق الثاني الإطلاق، بأن يجعل الحكم مطلقا غير مقيد بذلك القيد، بين قوسين غير مقيد بالعدالة أو عدم الفسق، غير مقيد بالعدالة أو غير مقيد بعدم الفسق. وذلك لأن المولى، لاحظ هنا الآن تقول يعني لك أن تسأل وتقول وتستشكل بأنه جعل الحكم مطلقا، إذن أين التحفظ؟ والكلام الآن في الأمر الأول، التحفظ المولوي على قيد الوجوب، يريد أن يتحفظ على قيد العدالة في المثال. إذن كيف يتحفظ على قيد العدالة وهو جعل الحكم مطلقا؟ فأين التحفظ؟ نقول لك انتظر قليلا سيأتيك جواب، ولك الحق في مثل هذا السؤال. إذن نقول الطريق الثاني الإطلاق، بأن يجعل الحكم مطلقا غير مقيد بذلك القيد، أو غير مقيد أي غير مقيد بالعدالة وعدم الفسق. وذلك لماذا؟ وذلك لأن المولى لم يقيد، ليس للا شيء، وإنما هو الذي يتصدى، هو الذي قد تصدى بنفسه لإحراز القيد وضمن القيد في أفراده، شخص قال هؤلاء وشخص القيد بهم، هو هذه المرة هو تصدى بنفسه، ليس كالطريق الأول لم يترك القضية على عاتق المكلف، لم يجعل على عاتق المكلف إحراز القيد، وإنما هو الذي تصدى وضمن تحقق القيد، المولى بنفسه تصدى وضمن تحقق القيد ووجود القيد في الأفراد الفلانية، في الأفراد المعينة، في أفراد المعنى الفلاني أو أفراد العنوان الفلاني، سيأتي إن شاء الله التوضيح خلال المثال. إذن هذا هو الطريق الثاني الإطلاق، الطريق الثاني الإطلاق، بأن يجعل الحكم مطلقا غير مقيد بذلك القيد، بين قوسين غير مقيد بالعدالة وعدم الفسق. وذلك لأن المولى بنفسه قد تصدى وضمن تحقق ذلك القيد، لاحظ وضمن تحقق ذلك القيد ووجوده، أي وضمن وجوده، وضمن تحقق ذلك القيد ووجوده في تمام تلك الأفراد أو الموارد. فمثلا إن المولى، ولا زال الكلام يعني نطرح المثال أو طرحنا سابقا المثال، يجب إكرام الفقير أو أكرم كل فقير، أكرم كل فقير ولا تكرم فساق الفقراء، واضح المسألة؟ إذن أكرم كل فقير مثلا، نرجع إلى هذا المثال الأصلي. فمثلا إن المولى ضمن تحقق قيد العدالة في تمام أفراد وموارد الفقير، لاحظ يعني ذا المولى ضمن تحقق العدالة في جميع أفراد الفقير، لنقل أفراد الفقير الفقراء في هذا البلد، فإن المولى ضمن عدالة جميع الفقراء. فهنا عندما يريد أن يتحفظ، لاحظ كل الفقراء عدول، كل الفقراء يتحقق فيهم قيد العدالة، كل الفقراء يتحقق فيهم قيد عدم الفسق. الآن للتحفظ على قيد العدالة، هل بالضرورة أن يقيد؟ يقول أكرم الفقير العادل، أكرم فقراء هذا البلد العدول، أو أكرم فقراء هذا البلد غير الفساق، أو يكفي أن يقول أكرم فقراء هذا البلد، أو أكرم كل فقراء هذا البلد، أكرم كل فقراء هذا البلد، فهل يحتاج إلى أن يقول أكرم كل فقراء هذا البلد ولا تكرم الفقير الفاسق؟ أكرم كل فقراء هذا البلد ولا تكرم الفقير الفاسق، أو لا تكرم الفقراء، أو لا تكرم فقراء هذا البلد الفساق، أو هل يحتاج أن يقول أكرم كل فقراء هذا البلد العدول، أكرم، أو يقول أكرم كل فقراء هذا البلد غير الفساق، وهو يحرز ويضمن بأن كل الفقراء هم عدول، لا يحتاج إلى تقييد. إذن يكفي الإطلاق، وهو تصدى بنفسه لإحراز القيد، فضمن وأحرز، أحرز وضمن تحقق قيد العدالة في جميع الفقراء، فلهذا أتى بالإطلاق، قال أكرم كل فقراء هذا البلد، وهو يحرز قيد العدالة، فتحفظ على ملاك العدالة أو على قيد العدالة. فبالرغم من أن الملاك مقيد، بالرغم من أن الملاك مقيد، لكنه لم يقيد. لماذا أتى بالعموم أو بالإطلاق أو جعل الحكم مطلقا في هذا العنوان، في فقراء البلد، في عنوان فقراء البلد؟ لأنه يحرز عدالة الجميع وانتهى الأمر. واضح المسألة؟ هذا الطريق الثاني. إذن عندي طريق أول، يتحفظ المولى على قيد الوجوب، على القيد يتحفظ بالتقييد، أو يتحفظ على القيد بالإطلاق. لكن ما هو الفرق بين التقييد والإطلاق؟ الطريق الأول التقييد، التحفظ فيه يكون بالتقييد، لكن إحراز القيد يكون على عاتق المكلف. في الطريق الثاني الإطلاق، يكون إحراز القيد من قبل المولى، أي المولى تصدى بنفسه لإحراز القيد. إذن الطريق الثاني الإطلاق لا يتحقق إلا إذا تصدى المولى بنفسه لإحراز القيد. واضح؟ الآن تقول كل إطلاق أستفيد منه التحفظ، يريد القيد الفلاني أو القيد الكذائي، نقول لا، عليك أن أيضا تحرز بأن المولى تصدى بنفسه، يوجد قرينة على المولى قد تصدى بنفسه لإحراز القيد. فهنا عندما يأتي بالإطلاق نقول بأن هذا الإطلاق هو سلوك للطريق الثاني للتحفظ المولي، للتحفظ المولوي على القيد، على قيد العدالة في المثال. ولهذا نقول لا يضر عدم تقييد الجعل والخطاب بالرغم من أن الملاك مقيد. واضح المسألة؟ هذا الأمر الأول، التحفظ المولوي على قيد الوجوب يكون إما بالطريق الأول وهو التقييد، وإما بالطريق الثاني وهو الإطلاق. الأمر الثاني، الحكم كلي أو شخصي، هذا عنوان الأمر الثاني، الحكم كلي أو شخصي، بين قوسين قضية حقيقية أو خارجية، يعني قضية حقيقية أو قضية خارجية. طبعا قلنا كلي أو شخصي، بين قوسين قضية حقيقية أو خارجية. لاحظ، الحكم كلي يعني الحكم على نحو القضية الحقيقية، والحكم شخصي يعني الحكم على نحو القضية الخارجية. الحكم كلي يعني الحكم على نهج القضية الحقيقية، والحكم شخصي أي الحكم على نهج القضية الخارجية. واضح المسألة؟ هذا العنوان، الحكم كلي أو شخصي، كلي يرجع إلى قضية حقيقية، وشخصي يرجع إلى قضية خارجية. واضح المسألة؟ إذن أما نقول الحكم كلي أو شخصي، أو نقول قضية حقيقية أو خارجية، أي الحكم قضية حقيقية أو خارجية، أو الحكم على نهج القضية الحقيقية أو الخارجية. إذن الأمر الثاني، الحكم كلي أو شخصي، قضية حقيقية أو خارجية. نقول في الأمر الثاني، الحكم الشرعي يكون على قسمين، القسم الأول الحكم كلي على نهج القضايا الحقيقية. لاحظ، هذا القسم الأول، الحكم كلي بين قوسين على نهج القضايا الحقيقية، أي الحكم على نهج القضايا الحقيقية، هذا هو الحكم الكلي. والقسم الثاني، الحكم شخصي بين قوسين على نهج القضايا الخارجية، أي الحكم على نهج القضايا الخارجية. إذن نأتي إلى القسم الأول، الحكم كلي على نهج القضايا الحقيقية. الحكم الشرعي يكون مجعولا على وجه كلي، أي على نهج القضايا الحقيقية، فالمولى يقدر الموضوع ويفترض وجوده ويجعل الحكم عليه. لاحظ، إذن في القضايا الحقيقية المولى يأخذ الموضوع مقدر الوجود، فلذلك ترجع القضايا الحقيقية إلى قضايا شرطية. إذا وجد الموضوع، إذا وجد الموضوع، إذا تحقق الموضوع فيتحقق الجزاء، يتحقق الحكم. إذا وجد الفقير، على فرض وجود الفقير وجب إكرامه، على فرض وجود العالم، إذا وجد العالم وجب إكرامه. فالمولى يقدر الموضوع ويفترض وجوده ويجعل الحكم عليه، وحينئذ يقال في موارد ثبوت دخل قيد في الملاك، وحينئذ يقال في موارد ثبوت دخل قيد في الملاك. يعني رجعنا إلى الأمر الأول، وجود قيد في الملاك، نعلم بوجود قيد في الملاك ونريد أن نتحفظ عليه. وحينئذ يقال في موارد ثبوت دخل، في موارد ثبوت دخل، في موارد ثبوت دخل قيد في الملاك، وكان الجعل من هذا القسم الأول، أي كان الجعل بين قوسين، أي كان الجعل كليا على نهج القضايا الحقيقية، فإن المتعين على المولى حفظ القيد. التفت جيدا، يعني هذا الكلام في هذا المطلب وفي الكثير من المطالب نؤكد عليه ونكرر ونحاول أن نطيل في المطلب، لأنك لا تجد مثل هذا الكلام، مثل هذا التفصيل، مثل هذا الكلام، مثل هذه الدقة، مثل هذه المعلومات في بحوث أصولية غير بحوث السيد الأستاذ المعلم محمد باقر الصدر قدسة نفسه الزكية. فخذ هذه الجواهر من سيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه. إذن وحينئذ يقال في موارد ثبوت دخل قيد، في موارد ثبوت دخل قيد في الملاك، وكان الجعل من هذا القسم الأول، أي كان الجعل كليا على نهج القضايا الحقيقية، فإن المتعين على المولى حفظ القيد. نحن إذن نقول قيد دخل، يوجد قيد، ثبت عندي قيد له دخل في الملاك، إذن المولى كيف يتحفظ هنا؟ نقول فإن المتعين على المولى حفظ القيد أو التقييد وفق الطريق الأول، أي التقييد بأن يجعل الحكم مقيدا بذلك القيد. لاحظ المسألة، لماذا تعين هذا هنا؟ نقول فقط التحفظ يكون على أساس الطريق الأول وعلى نهج الطريق الأول وهو التقييد. لماذا؟ لأننا قلنا في الطريق الثاني، ما هذا يشترط في الطريق الثاني في طريق الإطلاق؟ أن يتصدى المولى بنفسه لإحراز القيد ويشخص ويضمن يضمن وجود القيد. وهذا، لاحظ، ضمان وجود القيد لا يتحقق في القضايا الحقيقية، لأن الموضوع في القضايا الحقيقية مقدر الوجود، مفترض الوجود، يشمل الأفراد الموجودة على فرض الوجود، يشمل الأفراد الموجودة والمحققة فعلا، ويشمل الأفراد المعدومة التي ممكن أن تتحقق وممكن لا تتحقق. فالأفراد المعدومة، الأفراد غير الموجودة، هذه الأفراد تحقق القيد فيها من السالبة بانتفاء الموضوع. هي غير موجودة، فكيف نضمن وجود القيد فيها؟ كيف يحرز المولى وجود القيد فيها؟ واضح المسألة؟ يكفي إلى هذا الحد من البيان حسب ما نعتقد. إذن وحينئذ يقال في موارد الثبوت دخل قيد في الملاك، وكان الجعل من هذا القسم الأول، أي كان الجعل كليا على نهج القضايا الحقيقية، فإن المتعين على المولى حفظ القيد أو التقييد وفق الطريق الأول، أي التقييد بأن يجعل الحكم مقيدا بذلك القيد، ولا يمكن للمولى أن يتحفظ على القيد وفق الطريق الثاني، أي لا يمكن للمولى أن يتحفظ على القيد عن طريق إحراز تحقق القيد في الأفراد الخارجية، أي في تمام أفراد الموضوع أو تمام موارد الموضوع، وذلك لأن القضية الحقيقية موضوعها أعم من الأفراد الموجودة والمحققة فعلا في الخارج، والأعم من الأفراد الموجودة والمحققة فعلا في الخارج والأفراد المعدومة، وهي الأفراد المقدرة والمفروضة الوجود لكنها لم توجد فعلا. فإذا أراد المولى أن يحرز القيد سيحرز القيد في الأفراد الخارجية فقط، بينما القضية الحقيقية ثابتة، حتى لو فرضنا محالا بأنه لا يتحقق لها أي فرد من الأفراد، لا يتحقق لها أي فرد، لا يوجد لها أي مورد، لا يوجد لها أي فرد، لا يوجد لها أي تحقق لموضوع، فهي ثابتة لأنها هي على فرض وجود الموضوع، على تقدير وجود الموضوع فيثبت الحكم. واضح المسألة؟ إذن قلنا ولا يمكن للمولى أن يتحفظ على القيد وفق الطريق الثاني، أي لا يمكن للمولى يتحفظ على القيد عن طريق إحراز تحقق القيد في الأفراد الخارجية، أي في تمام أفراد الموضوع أو تمام موارد الموضوع، لأنه حتى لو تحفظ على الأفراد الخارجية سوف لم يشمل كل أفراد وموارد القضية الحقيقية، لأن القضية الحقيقية ليست شاملة فقط للأفراد الخارجية، بل هي تشمل الأفراد الخارجية وتشمل الأفراد المعدومة التي ستتحقق أو التي لا تتحقق أصلا، أي يشمل الأفراد الخارجية والأفراد المفترضة التي لا تحقق لها أصلا. واضح المسألة؟ هذا إذن القسم الأول. إذن عندي في الأمر الثاني الحكم كلي أو شخصي. القسم الأول الحكم كلي على نهج القضايا الحقيقية، فقلنا الحكم يكون مجعولا على وجه كلي، أي على نهج القضايا الحقيقية، فالمولى يقدر الموضوع ويفترض وجوده ويجعل الحكم عليه، وحينئذ يقال في موارد ثبوت دخل القيد في الملاك، وكان الجعل من هذا القسم الأول، أي كان الجعل كليا على نهج القضايا الحقيقية، فإن المتعين على المولى حفظ القيد أو التقييد وفق الطريق الأول، أي التقييد بأن يجعل الحكم مقيدا بذلك القيد، ولا يمكن للمولى أن يتحفظ على القيد وفق الطريق الثاني، أي لا يمكن للمولى أن يتحفظ على القيد عن طريق إحراز تحقق القيد في الأفراد الخارجية، بين قوسين أي في تمام أفراد الموضوع أو تمام موارد الموضوع، وذلك لأن القضية الحقيقية موضوعها أعم من الأفراد الموجودة والمحققة فعلا في الخارج والأفراد المعدومة، بين قوسين الأفراد المعدومة وهي الأفراد المقدرة والمفروضة الوجود لكنها لم توجد فعلا وربما لا توجد أصلا. هذا هو القسم الأول، الحكم كلي على نهج القضايا الحقيقية. القسم الثاني، الحكم شخصي على نهج القضايا الخارجية. الأول الحكم كلي على نهج القضايا الحقيقية، القسم الأول الحكم كلي على نهج القضايا الحقيقية. القسم الثاني الحكم شخصي على نهج القضايا الخارجية. في هذا القسم يكون الحكم الشرعي مجعولا على وجه شخصي، أي على نهج القضايا الخارجية، فالمولى يشير إلى أفراد خارجية، بين قوسين وهي تمام أفراد الموضوع وهي تمام أفراد الموضوع أو تمام موارده، وهي تمام أفراد الموضوع أو موارده، يشير إلى هذه الأفراد، يشير إلى الأفراد الخارجية ويجعل الحكم عليها. لاحظ، إذن يوجد إشارة، طبعا هي قضايا ذهنية الأحكام، والإشارات تكون إشارات أيضا ذهنية، وتدل هذه الصور الذهنية، هذه المعاني الذهنية على الخارج عن طريق عنوان ومعنون أو عن أي طريق آخر تكون مشيرة إلى الخارج. إذن عندي مشار إليه أولا ومشار إليه ثانيا، مشار إليه بالذات ومشار إليه بالعرض. المهم هذا ليس هو الموضوع الذي نتحدث فيه الآن، ولا يهم أن ندخل في تفصيله. إذن الآن نقول القسم الثاني، الحكم الشخصي على نهج القضايا الخارجية. في هذا القسم يكون الحكم الشرعي مجعولا على وجه شخصي على نهج القضايا الخارجية، فالمولى يشير إلى أفراد خارجية وهي تمام أفراد الموضوع أو موارده ويجعل الحكم عليها، فالمولى يشير إلى أفراد خارجية ويجعل الحكم عليها. وحينئذ يقال في موارد ثبوت دخل قيد في الملاك، في مثل هذا الكلام، في مثل هذا القسم، إذا فرضنا بأنه يوجد قيد له مدخلية في الملاك وأراد المولى أن يتحفظ على هذا القيد، وحينئذ يقال في موارد ثبوت دخل قيد في الملاك، وكان الجعل من هذا القسم الثاني، أي كان الجعل شخصيا على نهج القضايا الخارجية، فإن المولى يكون هنا بالخيار بين الطريقين، له أن يختار الطريق الأول وهو طريق التقييد فيقيد بالعدالة في المثال، أو له أن يختار الطريق الثاني وهو طريق الإطلاق ويحرز القيد هو بنفسه ويضمن تحقق القيد بنفسه. فالمولى يكون بالخيار بين الطريقين من أجل التحفظ المولوي، أي يمكنه التحفظ على القيد وفق الطريق الأول بأن يقيد الجعل ويجعل الحكم مقيدا بالقيد، وكذلك يمكنه التحفظ على القيد وفق الطريق الثاني بأن يجعل بين قوسين بأن يجعل الحكم مطلقا وغير مقيد بالقيد، فيتصدى المولى بنفسه ويضمن تحقق ذلك القيد، ويضمن تحقق ذلك القيد ووجوده في تمام الأفراد أو تمام الموارد. انتهى الكلام في القسم الثاني، واضح الكلام؟ إذن عندي أمر أول وعندي أمر ثاني. الأمر الأول، هذا الكلام في التنبيه، الأمر الأول التحفظ المولوي على قيد الوجوب، المولى يتحفظ على قيد في الملاك، إذا وجد قيد في الملاك على نحو قيد الوجوب فإن المولى يتحفظ على هذا القيد بأحد طريقين، الطريق الأول التقييد، الطريق الثاني الإطلاق. التقييد بأن يقيد مباشرة، يجعل الحكم مقيدا بذلك القيد، أي يجعل المولى خطابه مقيدا بحال وجود ذلك القيد. الطريق الثاني يتحفظ على القيد عن طريق الإطلاق. هل فقط الإطلاق؟ لا، نقول عن طريق الإطلاق وعن طريق، يعني الإطلاق إضافة إلى تصدي المولى لإحراز وضمان وجود القيد في الموضوع أو في أفراد الموضوع أو في موارد الموضوع، في كل موارد الموضوع أو أفراد الموضوع أو موارد العنوان الذي ذكر في العام أو في الموضوع. هذا هو الطريق الثاني، الإطلاق مع تصدي المولى وضمان المولى تحقق ذلك القيد في تمام تلك الأفراد أو الموارد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في التنبيه، قلنا الحكم كلي أو شخصي، أو الحكم على نهج قضية حقيقية أو خارجية. إذن الحكم كلي أو شخصي، أو قضية حقيقية أو خارجية. فقلنا الحكم يكون على قسمين، القسم الأول حكم كلي على نهج القضايا الحقيقية، القضايا الحقيقية، قلنا موضوع القضايا الحقيقية هو موضوع القضايا الحقيقية هو مقدر الوجود، مفروض الوجود، ممكن أن يتحقق وممكن أن لا يتحقق أصلا. ولهذا قلنا القضية الحقيقية ترجع إذا قضية شرطية، على فرض وجود الموضوع يوجد الحكم أو يثبت الحكم، إذا وجد الموضوع ثبت الحكم، ترجع إلى قضية شرطية، إلى قضايا شرطية. الآن عندما نقول موضوع القضية موضوع مفترض ومقدر، ممكن أن يتحقق وممكن لا يتحقق، هل نتصور فيه إحراز القيد في جميع الأفراد الخارجية؟ لا نتصور هذا، لأن موضوع هذا يشمل أفراد خارجية ويشمل أفراد أخرى، وربما ليس فيه أفراد خارجية أصلا، ولو فيه أفراد خارجية فنقول يشمل أفراد خارجية ويشمل أفراد الأخرى المفروضة والمقدرة والتي لم توجد بعد والتي ربما لا توجد أصلا، فكيف يحرز القيد فيها؟ إذن في القضية الحقيقية إذن لا نتصور أو لا يمكن أن نتصور الطريق الثاني في إحراز القيد. لماذا لا نتصور الطريق الثاني؟ لأن القضية الحقيقية لا يمكن أن يتصدى المولى بنفسه، لا يمكن المولى فيها أن يتصدى بنفسه ويضمن تحقق القيد في تمام الأفراد أو الموارد كما بينا قبل قليل. إذن لا يبقى في هذا القسم الأول الحكم كلي على نجي القضايا الحقيقية إلا الطريق الأول من التحفظ، وهو طريق التقييد. الطريق الأول التقييد بأن يجعل الحكم مقيدا بذلك القيد، أن يجعل المولى خطابه مقيدا بحال وجود ذلك القيد. القسم الثاني الحكم شخصي على نهج القضايا الخارجية، في هذا الحكم المولى للتحفظ على قيد له دخل في الملاك على نحو قيد الوجوب، فللتحفظ على هذا القيد المولى بالخيار، يمكن أن يتحفظ على القيد بالطريق الأول أي بالتقييد بأن يجعل الحكم مقيد بذلك القيد، ويمكن أيضا للمولى أن يتحفظ على القيد بالطريق الثاني أي بالإطلاق، يطلق أي يجعل الحكم مطلقا غير مقيد بذلك القيد، إضافة إلى تصديه بنفسه وضمانه تحقق ذلك القيد ووجود القيد في تمام تلك الأفراد أو الموارد، وانتهى الأمر. هذا في التنبيه، الأمر الأول والأمر الثاني. الآن إذا نرجع إلى الاستثناءين، استثناءان، ثبت عندنا عدم إمكان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، استثناءان تحت عنوان الاستثناءين. إذن عندي عنوان استثناءان، ثبت عندنا عدم إمكان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ويستثنى من ذلك موردان، المورد الأول والمورد الثاني. المورد الأول استثناء بثلاثة شروط، شرط أول وشرط ثاني وشرط ثالث، والمورد الثاني الشبهة المصداقية هي شبهة حكمية. نأتي إلى الاستثناء الأول أو إلى المورد الأول. المورد الأول استثناء بثلاثة شروط. مورد الاستثناء الأول يتوقف على توفر ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون القضية المجعولة قضية خارجية، هذا أولا، إذا أن تكون القضية المجعولة قضية خارجية. الآن مباشرة عندما ينصرف الذهن إلى قضية خارجية، الآن عندما تسمع قضية خارجية، قبل قليل ذكرنا عن قضية خارجية، فإلى أي شيء ينصرف الذهن؟ نقول قضية خارجية إذا قضية شخصية أو حكم شخصي، الذي أخذناه في الأمر الثاني قلنا حكم كلي أو شخصي. القسم الأول الحكم كلي على نهج القضايا الحقيقية، القسم الثاني الحكم شخصي على نهج القضايا الخارجية. إذن ينصرف الذهن إلى الحكم الشخصي، هذا أولا. وأكثر من هذا، ماذا قلنا في القضايا الخارجية في الحكم الشخصي؟ للتحفظ على القيد إذا وجد قيد له دخل في الملاك، كيف يتحفظ المولى؟ قلنا هو بالخيار، له الخيار في أن يتحفظ على القيد عن طريق بالطريق الأول وهو التقييد، أو يتحفظ على القيد بالطريق الثاني وهو الإطلاق ويتصدى بنفسه لإحراز القيد. هذه المفروض تكون في أذهاننا ما دمنا الآن لازلنا في نفس البحث. إذن الشرط الأول هو أن تكون القضية المجعولة قضية خارجية، بمعنى أن موضوع القضية هو أفراد محققة الوجود متعينة بالفعل في الخارج. وبناء على هذا الشرط فإنه يعقل افتراض أن المولى قد تصدى بنفسه وضمن وجود القيد في تمام أفراد الموضوع، واضح هذه قبل قليل أشرنا إليها. إذن وبناء على هذا الشرط فإنه يعقل افتراض أن المولى قد تصدى بنفسه وضمن وجود القيد في تمام أفراد الموضوع. الشرط الثاني، دليل التخصيص بين قوسين أي المخصص، دليل التخصيص أو المخصص لا يستفاد منه، لاحظ لنلتفت جيدا، لا يستفاد منه. أنا كم حالة عندي؟ قبل قليل أشرت إلى أنه وبناء على هذا الشرط، الشرط الأول فإنه يعقل افتراض أن المولى قد تصدى بنفسه وضمن وجود القيد في تمام الأفراد. الآن بالنسبة إلى القيد وتصدي المولى للقيد، ماذا نتصور هنا؟ نتصور أن المولى أوجد قرينة مقامية أو مقالية يبين فيها أنه تصدى بنفسه وضمن وجود القيد في تمام الأفراد. هذه حالة، هذه صورة. صورة أخرى، صورة أخرى، يوجد قرينة، أيضا المولى يأتي بقرينة مقامية أو مقالية. لاحظ الآن عندما نقول يأتي بقرينة بأن المولى تصدى بنفسه، القضية واضحة لا إشكال في هذا، تصدى بنفسه، إذن طريق الإطلاق صار واضحا أو ممهدا، إذن يطلق وتصدى بنفسه. ومرة أخرى، صورة أخرى، نقول أن المولى أيضا يأتي بقرينة مقامية أو مقالية، يأتي بقرينة، يأتي بقرينة بأنه يبين فيها أنه لا يتعهد بإحراز القيد. المولى يبين بأنه لا يتعهد، لا علاقة له بإحراز القيد، لا يتعهد بإحراز القيد، ويوكل إحراز القيد إلى المكلف، يترك إحراز القيد إلى المكلف. في هذه الصورة هل نتصور الطريق الثاني أي الإطلاق؟ نقول لا، لا يتصور، لأن المولى بيّن بأنه لا يحرز القيد، لا يتعهد بإحراز القيد، وترك إحراز القيد على المكلف. إذن لا يبقى عندي إلا الطريق الأول وهو طريق التقييد. واضح المسألة؟ ومرة يترك الأمر، لا قرينة من هنا ولا قرينة من هنا، لكن نقول ماذا هو المستفاد من ظاهر حال المولى، أو ما هو شأن المولى عندما يكون مولا شرعيا في مقام إصدار الأحكام الشرعية، بما هو مولى شرعي وليس في مقام عالم الغيب؟ فكما قلنا سابقا طبعا هو يكون على نهج القضايا الحقيقية. واضح المسألة؟ إذن هذا الكلام لا زال في الشرط الأول، لكن نريد أن نمهد للشرط الثاني. إذن الشرط الأول قلنا أن تكون القضية المجعولة قضية خارجية، هذه انتهينا منها. الشرط الثاني، لاحظ، دليل التخصيص أي المخصص لا يستفاد منه. الصورة الثانية، الصورة الثانية ما هي؟ قلنا المولى يأتي بقرينة تدل على أنه لا يتعهد، لاحظ، تدل على عدم التعهد، أو تدل على أنه لا يتعهد بإحراز القيد. يقول أنا لا أتعهد بإحراز القيد، ما لي علاقة، لا علاقة لي بالقيد، أترك القيد على عاتق المكلف. فالشرط الثاني، دليل التخصيص، لا يستفاد منه هذا القيد، لا يستفاد منه هذا الأمر، لا يستفاد منه عدم عدم تعهد المولى بإحراز القيد. لا يستفاد منه أن المولى يقول أنا لا أحرز القيد وأترك إحراز القيد على المكلف. هذا الشرط الثاني، أفهم جيدا معي هذا الشرط. إذن دليل التخصيص أو المخصص لا يستفاد منه عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال إحراز القيد إلى المكلف، لا يستفاد منه هذا الشيء. إذن دليل التخصيص أو المخصص لا يستفاد منه عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال إحراز القيد إلى المكلف. مثلا إذا لم يكن المخصص بلسان التخصيص بل كان بلسان التعارض بنحو العموم من وجه، وقدم المخصص على العام لصراحة المخصص بحيث لا يمكن رفع اليد عنه، لاحظ، مرة يقول أكرم الفقراء وبعدها يقول لا تكرم فساق الفقراء، واضح المسألة، فساق الفقراء، التخصيص واضح، فقط للتقريب نحن هنا. ومرة يقول لاحظ النسبة بين الفقير والفقير الفاسق عموم مطلق، ومرة يقول لا تكرم الأكرم يجب إكرام الفقراء ولا تكرم الفساق، الفاسق فيه الغني، يوجد فاسق غني ويوجد فاسق فقير، كما يوجد فقير عادل ويوجد فقير فاسق، إذن يلتقيان في الفقير الفاسق، ويختلف الأول وجوب إكرام الفقراء يختلف عن الثاني بالفقير العادل، والثاني لا يجب إكرام الفساق يختلف عن ذاك بالغني الفاسق، واضح المسألة، تعارض بينهما عموم من وجه، مجرد مثال للتقريب فقط. إذن مثلا إذا لم يكن المخصص بلسان التخصيص بل كان بلسان التعارض، بل كان المورد بلسان التعارض، فقدم أحد الدليلين الذي نسميه مخصص قدم لصراحته. إذا لم يكن المهم واضح المسألة، المهم المعنى بغض النظر عن الكلمات التي تذكر هنا. إذا لم يكن المخصص بلسان التخصيص بل كان بلسان التعارض بنحو العموم من وجه، وقدم المخصص على العام لصراحة المخصص بحيث لا يمكن رفع اليد عنه، وبناء على هذا الشرط، لماذا وضعنا هذا الشرط؟ وبناء على هذا الشرط فإنه يمكن رد ودفع الادعاء بأن نفس تصدي المولى لإبراز التخصيص بين قوسين بلسان التخصيص هو بنفسه يعتبر قرينة عرفية على عدم تعهد المولى بإحراز القيد وأنه أوكل إلى المكلف إحراز القيد، واضح المسألة؟ يعني نقول، يعني أيضا للتقريب بعبارة تقريبية نقول أن الشرط هو دليل التخصيص أو المخصص لا يستفاد منه عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال إحراز القيد إلى المكلف. فربما سيأتي الإشكال هنا وكما يطرح أيضا من البعض هذا الإشكال بأن مجرد تصدي المولى، المولى عندما يتصدى للتخصيص عندما يقول أكرم الفقراء وبعد هذا يقول لا تكرم فساق الفقراء، الآن لاحظ بلسان التخصيص، وقلنا الناتج من هذا نتيجة التخصيص هو يجب إكرام الفقير غير الفاسق، أو يجب إكرام الفقير العادل. وكأن هذا المورد رجع إلى الطريق الأول، وهو طريق التقييد والتحفظ على الملاك والتحفظ على القيد عن طريق التقييد. فإذا التصدي بعد هذا يكون على نحو اللغوية، أي تصدي المولى لإحراز القيد يكون على نحو اللغوية، قلنا عبارة تقريبية. إذن فيصلح هذا المخصص في هذه الحالة، وعلى هذا التقريب يصلح هذا المخصص كقرينة على أن المولى يقول أنا أعطيت هذا الحكم وقيدت، وإذن عليك أيها المكلف، أنا سلكت الطريق الأول، فعليك المكلف أن تحرز، أنا جعلت قضية إحراز القيد على عاتقك. فيقول لدفع هذا الإشكال، وهو أن التخصيص ممكن أن يكون قرينة على تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال إحراز القيد إلى المكلف، لدفع هذا قلنا يشترط في التخصيص أن، أو في المخصص، في دليل التخصيص أو المخصص، أن لا يستفاد منه عدم تعهد المولى بإحراز القيد وإيكال إحراز القيد إلى المكلف. ومثال هذا قلنا إذا لم يكن المخصص بلسان التخصيص بل كان بلسان التعارض بنحو العموم من وجه، وقدم المخصص على العام لصراحة المخصص بحيث لا يمكن رفع اليد عنه، وبناء على هذا الشرط فإنه يمكن رد ودفع الادعاء بأن نفس تصدي المولى لإبراز التخصيص بلسان التخصيص يعتبر قرينة عرفية على عدم تعهد المولى بإحراز القيد وأنه أوكل إلى المكلف إحراز القيد. ولدفع ورد هذا الادعاء وهذه القرينة العرفية فإننا اشترطنا أن يكون التخصيص ليس بلسان التخصيص بل بلسان آخر كلسان التعارض بنحو العموم من وجه وتقديم المخصص لصراحته. لماذا عندما يعني هذا المعنى اشترطنا أن يكون التخصيص ليس بلسان التخصيص؟ يعني اشترطنا أن يكون التخصيص، عندما نقول ليس بلسان التخصيص، لأن لسان التخصيص يستفاد منه عدم تعهد المولى، فلذلك قلنا ليس بلسان التخصيص حتى لا يستفاد منه عدم تعهد المولى بإحراز القيد. واضح المسألة؟ يأتي يعني إكمال البحث إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.